يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الحسن الزكي العسكري، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا الحجة بن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة الثانية بعد العاشرة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الثاني من العنوان المتقدم في الحلقة الماضية، التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. لم أكمل قراءتي في كتاب فكر ما أملاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في عدة مجالس على المفضل ابن عمر. هذه الطبعة طبعة دار زين العابدين قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 2022 ميلادي. هذه الطبعة بتحقيق قيس العطار. في الصفحة 58 بعد 100، إمامنا الصادق يكرر قولته على المفضل فكر. فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها. لابد أن نلتفت إلى أمر مهم جدا في أساليب التعبير عند بني الإنسان، عند العرب وعند غيرهم. هناك تعابير لو دققنا النظر فيها لوجدناها ليست دقيقة، لكنها تأتي منسجمة مع المزاج البشري، لأن الإنسان مأنوس بالحس، لأن الإنسان مجبول على أن يتعامل مع المحسوسات بشكل قوي في المعاملة. ولأن الإنسان أيضا يرى نفسه ذا أهمية عالية، فيحكم على الأشياء بحسب ما يرى. على سبيل المثال، حين نتحدث عن الأنهار فنقول جف النهر الفلاني، وفي الحقيقة فإن النهر لم يكن قد جف، لأن النهر أخدود في الأرض، إنما جف ماء النهر. ونقول من أن النهر يجري، والنهر ثابت، مكان أرضي، الذي يجري هو الماء، الماء يجري في النهر. ونقول إن فلانا غطس في النهر، وهو لم يغطس في النهر، وإنما غطس في ماء النهر. ونقول أيضا حينما نقترب من مدينة ظهرت لنا معالم المدينة، وفي الحقيقة لم تكن معالم المدينة مختفية، المدينة موجودة ثابتة. نحن الذين كنا بعيدين عن المدينة ولا نستطيع أن نراها فاقتربنا منها، وكذا الأمر حينما نتحدث عن طلوع الشمس وغروبها، فإن الشمس ثابتة في مكانها، مستقرة تدور حول نفسها. الأرض هي التي ستكون في مكان نستطيع أن نرى الشمس، وحينما يأتي الغروب ستتحول الأرض إلى مكان لا نستطيع أن نرى الشمس. هذه هي الحقيقة. ومن هنا فإن معرفتنا نسبية، وهذا هو السر الذي لأجله نحتاج الإمام المعصوم في كل شيء. من هنا جاء في ثقافة العترة الطاهرة من أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. لماذا؟ للنسبية الحاكمة على حياتنا. هناك نسبية تحكم حياتنا، لا نستطيع أن نتخلص من قيودها إلا بالارتباط بوجه الله المطلق. من هنا تنشأ حاجتنا الضرورية والأكيدة لإمام زماننا: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نحن بحاجة أن نتوجه إليه. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ نحن بحاجة إلى باب نلج من خلاله إلى الله. أين سبب المتصل بين الأرض والسماء؟ نحن بحاجة إلى أن نتواصل وأن نتمسك وأن نمسك بهذا السبب. من أراد الله بدأ بك يا بقية الله، ومن وحده قبل عنك يا قائم آل محمد، ومن قصد الله توجه إليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أعود إلى قراءة ما جاء في كتاب فكر. إمامنا الصادق يقول للمفضل: فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل. المراد من الدولة الفترة التي يتمكن صاحب الدولة من الهيمنة والسيطرة. دولة النهار المقطع الزماني الذي يكون فيه النهار حاكما على الأرض، قطعا حاكما على المناطق التي يكون فيها النهار، وكذا دولة الليل بنفس هذا المضمون. فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله. الحديث عن العالم الأرضي الذي نعيش فيه وما يقاربنا من الأجرام في مجموعتنا الشمسية، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله، فلم يكن الناس يسعون في معائشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم، ولم يكونوا يتهنؤون بالعيش مع فقدهم لذة النور وروحه. الروح آثار الراحة والتنعم بالنور الذي ينبسط على الأرض من الشمس في وقت النهار وبنحو تدريجي، فكل مقطع من النهار له خصائصه، فالحكمة فالغاية، فالعرب في طلوعها ظاهر مستغنى بظهوره عن الإطناب في ذكره والزيادة في شرحه. الشمس منافعها واضحة، وخيرها بين، وجمالها ساطع. نستطيع أن نتبين ذلك من الفارق بين الليل والنهار، مع أن الليل نعمة أيضا، لكن دولة الليل لها خصائصها ودولة النهار لها خصائصها وميزاتها. ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل: بل تأمل المنفعة في غروبها، فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون أبدانهم وجموم حواسهم. المراد من جموم الحواس إعادة شحنها. نحن حينما نستيقظ في النهار ونتحرك في الأسواق، في المصانع، في الطرقات، حتى في بيوتنا، حواسنا التي نستعين بها على العيش تبدأ بفقدان طاقتها، فهي بحاجة إلى شحن جديد. حينما ننام تشحن حواسنا بطاقة جديدة، حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة الشم، وهكذا سائر الحواس إنها تشحن في وقت نومنا. ومن هنا فإن النوم يجم القوى، يعيد شحنها وترتيبها من جديد. بل تأمل المنفعة في غروبها، في غروب الشمس، فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون أبدانهم وجموم حواسهم وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء، هذه التي يقال لها عملية الأيض، وهي أهم عملية في حياتنا اليومية فيما يرتبط بوظائف أعضاء أبداننا الداخلية، وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم كان الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما تعظم نكايته في أبدانهم. إذا بقي ضوء النهار موجودا فإن كثيرا من الناس يستمرون في العمل بسبب حرصهم، وهذا سيؤدي إلى الإضرار بهم. هم بحاجة إلى راحة، إلى سكون، بحاجة إلى جموم حواسهم. ثم كان الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما تعظم نكايته في أبدانهم، فإن كثيرا من الناس لولا جثوم هذا الليل بظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرار، حرصا على الكسب والجمع والادخار. ثم كانت الأرض تستحمي من الحماوة والحرارة، تستحمي بدوام الشمس بضيائها، ويحمى ترتفع حرارة ويحمى كل ما عليها من حيوان ونبات، فقدرها الله بحكمته وتدبيره، تطلع وقتا وتغرب وقتا. وفي الحقيقة الأرض هي التي يتغير موقعها، مثلما قلت لكم نحن نقول النهر يجري، الماء يجري في الحقيقة، فنقول الشمس طالعة، الشمس غاربة، وفي الحقيقة الأرض هي التي تتحرك. ولكن لأن الإنسان كما قلت لكم مأنوس بحواسه، فيحكم على ما تظهره له حواسه، فقدرها الله بحكمته وتدبيره، تطلع وقتا وتغرب وقتا بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت، لأهل البيت للقاطنين في أي بيت، لسكان أي بيت، بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم، ثم يغيب عنهم، يغيب عنهم، ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدأوا ويقروا، فصار النور والظلمة مع تضادهما، فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. كلمة دقيقة جدا وفي غاية الحكمة والإتقان. فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين، متظاهرين مع أنهما متضادان فهما متعاونان، متظاهران متعاونان. فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل: ثم فكر، ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في ذلك من التدبير والمصلحة. ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات فتتولد فيهما مواد الثمار ويتكثف الهواء فينشأ منه السحاب والمطر، يتكثف الهواء من خلال الأبخرة المائية المتصاعدة، ويتكثف الهواء فينشأ منه السحاب والمطر، وتشتد أبدان الحيوان وتقوى، وفي الربيع تتحرك وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيطلع النبات وتنور الأشجار، تنور الأشجار، تزهر وتورد وتثمر، ويهيج الحيوان للسفاد، السفاد التناسل والتزاوج الجنسي فيما بين الحيوانات، ويهيج الحيوان للسفاد، أكثر الحيوانات تهيج غرائزها الجنسية في فصل الربيع، هناك حيوانات تهيج جنسيا في أوقات أخرى من السنة، لكن أكثر الحيوانات تتسافد في فصل الربيع. وفي الصيف يحتدم الهواء، يحتدم الهواء، ترتفع درجة حرارته، وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ويجف وجه الأرض فتتهيأ للبناء والأعمال إلى يومنا هذا، فإن البناء يكثر في فصل الصيف والخريف إلى يومنا هذا. فما بالكم في القرون الماضية ولم تكن التكنولوجيا المعاصرة التي تسهل الأعمال موجودة آنذاك. كانوا يعتمدون على الماء والتراب، فيحتاجون أرضا جافة ويحتاجون هواء ساخنا كي يستقيم بناؤهم. ولا زال الإنسان يكثر البناء مع تطور التكنولوجيا في الصيف والخريف، وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ويجف وجه الأرض فتتهيأ للبناء والأعمال، وفي الخريف يصفو الهواء، يصفو مما كان عليه في الصيف، وفي الخريف يصفو الهواء وترتفع الأمراض وتصح الأبدان ويمتد الليل فتمكن فيه بعض الأعمال لطوله، ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيها الكلام. ثم يقول له، يقول للمفضل: فكر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة وما في ذلك من التدبير، فهو الدور الذي تصح به الأزمنة الأربعة من السنة: الشتاء والربيع والصيف والخريف، ويستوفيها على التمام. وفي هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغلات والثمار وتنتهي إلى غاياتها، ثم تعود فتستأنف النشوء والنمو، الفصول الأربعة وما يجري فيها من تقلبات وتغيرات في الحياة على وجه الأرض بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان وبالنسبة للنبات وحتى بالنسبة للمياه التي في البحار والأنهار. ألا ترى أن السنة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل، من برج الحمل، يقال الحمل ويقال الحمل، فبالسنة وأخواتها، أخوات السنة الشهور والأسابيع والأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني، هذه هي التي يقال لها أخوات السنة. فبالسنة وأخواتها يكال الزمان، بالسنة وبالشهر والأسبوع واليوم والليلة والساعة والدقيقة والثانية وما هو أقل من الثانية. فبالسنة وأخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل وقت وعصر من غابر الأيام مما مضى، وبها يحسب الناس الأعمار والأوقات المؤقتة المعينة والمشخصة، والأوقات المؤقتة للديون والإجارات والمعاملات وغير ذلك من أمورهم، وبمسير الشمس تكمل السنة. المراد من مسير الشمس حركة الشمس حول نفسها وحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، هكذا تتكون السنة. وبمسير الشمس تكمل السنة ويقوم حساب الزمان على الصحة. انظر إلى شروقها على العالم كيف دبر أن يكون، فإنها لو كانت تبزغ في موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات، لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها، فجعلت تطلع في أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من وجه المغرب، فجعلت أو فجعلت تطلع في أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب، فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار، فلا يبقى موضع من المواضع إلا أخذ بقسطه من المنفعة منها. والأرب التي قدرت له، ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالهم، حال الناس، بل كيف كان يكون لهم مع ذلك بقاء؟ أفلا ترى كيف كفي الناس هذه الأمور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة، الأمور الجليلة، الأمور العظيمة الكبيرة؟ أفلا ترى كيف كفي الناس هذه الأمور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة، فصارت تجري على مجاريها لا تعتل ولا تتخلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه. الشمس منضبطة في دورانها حول نفسها، والأرض منضبطة في دورانها حول نفسها وحول الشمس، والقمر منضبط أيضا في دورانه حول الأرض وفي الوقت نفسه في دورانه حول الشمس. الأرض تدور حول نفسها والقمر يدور حول نفسه ويدور حول الأرض، وهما معا يدوران حول الشمس التي تدور حول نفسها. نظام عجيب، نظام عجيب. ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل: وهذا هو موطن حاجتنا، كل الذي قرأته لكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة بمثابة مقدمة لهذه النتيجة التي وصلت إليها الآن. كان بإمكاني أن أقرأ هذه الأسطر القليلة التي سأقرأها عليكم الآن، كان بإمكاني أن أقرأها في بداية حلقة يوم أمس، لكنكم لن تستشعروا أهميتها من دون هذه المقدمات ومن أنها جاءت في سياق عظيم من الحكمة والدقة والإبداع والجمال. لهذا السبب قرأت ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أيضا، كي أصل معكم إلى زبدة القول الذي أريد أن أطرحه بخصوص موضوع هذه الحلقات. الإمام الصادق يقول للمفضل: استدل، أنت استدل، مثل ما يقول له فكر، فاستدل بهذا الإبداع، اجعل هذا الإبداع وهذا الجمال وهذا التصميم الفاخر في أعلى درجات الرقي من عجيب التنظيم والتصميم والهندسة المحكمة. الإمام يقول له: استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور، عامة الناس يضبطون أوقاتهم بحسب التقويم القمري وفقا لحركة القمر حول نفسه وحركته حول الأرض. استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور، ولا يقوم عليه حساب السنة. الإمام يفرق بين التقويمين، التقويم الشمسي هو الذي يقوم عليه حساب السنة، والمراد من السنة السنة الشمسية بالفصول الأربعة. والإشارة إلى علاقة الفصول الأربعة بما يجري من شؤونات الحياة وأحوالها على الأرض. ولا يقوم عليه حساب السنة، لماذا؟ لأن دوره، المراد من دوره حركته حول نفسه وحركته حول الأرض، لأن دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرمها. التصرم حينما ينتهي وقت الثمار، ولذلك صارت، هذا كلام الإمام الصادق، ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها. السنة الشمسية بالتقدير الإجمالي 365 يوم، السنة القمرية بالتقدير الإجمالي 354 يوم، هناك فارق 11 يوم، 11 يوما. استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور، ولا يقوم عليه حساب السنة، إنها سنة الفصول. ولا يقوم عليه حساب السنة، لأن دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرمها. ولذلك صارت شهور القمر وسنوه، هناك سنة قمرية، هناك شهور قمرية، لكنها تختلف عن السنة الشمسية وشهورها. ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها. وصار، أتمنى أن تلتفتوا إلى كلام الإمام هنا صلوات الله عليه، وصار الشهر من شهور القمر ينتقل، فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف. كلام الإمام واضح جدا، لا شأن لنا بهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الشهور القمرية ثابتة في أوقات مشخصة كما هو حال الشهور الشمسية. هذه ثقافة العترة الطاهرة. هناك كلام يدور في الأوساط الدينية من أنهم يرفضون التعامل مع السنة الشمسية لأنها سنة غربية. أي هراء هذا؟ السنة الشمسية سنة إلهية، والسنة القمرية سنة إلهية. الغربيون غير الغربيين يريدون أن يجعلوا تقويمهم شمسيا، يريدون أن يجعلوا تقويمهم قمريا، يريدون أن يجعلوا تقويمهم بطيخيا. السنة الشمسية والنظام الشمسي والتقويم الشمسي أمر إلهي وهو جزء من ديننا. القرآن يصرح بهذا، وأحاديث الأئمة تصرح بهذا. وصار الشهر من شهور القمر ينتقل، فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف. فهذا الكلام من أن الشهور القمرية لابد أن تكون ثابتة، هذا الكلام لا علاقة له بديننا، لا علاقة له بثقافة العترة الطاهرة. التقويم الشمسي نعمل به لشؤون الدنيا، والتقويم القمري نعمل به لشؤون الدين، وهذا هو منطق العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا فاطمة شفيني في الجنة، يا فاطمة شفيني في الجنة، يا فاطمة شفيني في الجنة، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا غمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته.
نستطيع أن نكتفي بهذا الذي قرأته عليكم من كتاب فكر، ما أملاه إمامنا الصادق صلوات الله عليه على المفضل ابن عمر، لكنني سأعود إلى قرآنهم وأعود إلى أحاديثهم فيما يرتبط بالموضوع نفسه. في سورة الأنعام وفي الآية 96 بعد البسملة، فالق الإصباح سبحانه وتعالى، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الآية واضحة وواضحة جدا، تخبرنا عن الليل والنهار، فالق الإصباح الإشارة إلى النهار، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. حسبان مصدر من الفعل حسب، هناك حسبان وهناك حسبان، فلا يختلط الأمر عليكم مثلما اختلط على بعض ممن يعدون أنفسهم من أهل العلم. هناك فارق بين الحسبان والحسبان. الحسبان مصدر من حسب، حسب، أما الحسبان حسب بمعنى ظن، حسب عد من العد والإحصاء. المصدر حسبان. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وجعل الشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر حسبانا، صارت الشمس آلة للحساب وصار القمر آلة للحساب، وسائل للحساب لحساب الوقت. الحديث هنا عن نهار وليل، فالق الإصباح، فبداية الحساب مع بداية الصبح، فالق الإصباح. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هناك حساب، هناك تقدير. الشمس آلة للحساب والقمر آلة للحساب، وبداية الحساب تبدأ من النهار والليل. قبل قليل حدثتكم عن أخوات السنة التي أشار إليها إمامنا الصادق وهو يملي أحاديثه على المفضل، أخوات السنة، الشهر، الأسبوع، اليوم، الليلة، النهار، الليل، الساعة، الدقيقة، الثانية وما دون الثانية. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الليل والنهار والشمس والقمر حسبانا، وسائل للحساب، لحساب ماذا؟ لحساب الأسماك في البحار مثلا، لحساب الليل والنهار، لحساب الوقت. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس مختلفة عن القمر، والقمر مختلف عن الشمس، ومن هنا فإن الحساب الذي يعتمد آلة الشمس يختلف عن الحساب الذي يعتمد آلة القمر. هناك حسابان، حساب شمسي وحساب قمري، ليس هناك من حساب نجومي، فإن النجوم لم تذكر هنا، ليس هناك من حساب أرضي، لا نستطيع أن نحسب الوقت بحسب حركة الأرض من دون أن نرابط بين حركة الأرض وحركة القمر للحساب القمري، وبين حركة الأرض وحركة الشمس للحساب الشمسي. الآية واضحة تتحدث عن أن حسابا شمسيا وحسابا قمريا يريده سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. في سورة الرحمن وفي الآية الخامسة بعد البسملة، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، في حالة حساب. كيف تكون الشمس في حالة حساب والقمر في حالة حساب؟ في الحقيقة الشمس لا تكون في حالة حساب، الإنسان يكون في حالة حساب وفقا للشمس، مثلما ضربت لكم أمثلة، النهر يجري، ظهرت المدينة لنا، إلى غير ذلك من التعابير التي اعتاد بنو البشر أن يتحدثوا بها، وبينت لكم السبب الذي لأجله هكذا كان الكلام عند الآدميين للنسبية الفكرية التي تهيمن عليه. الشمس والقمر بحسبان، لابد أن تعرفوا أن كلمة حسبان في اللغة تأتي أيضا بمعنى العذاب، لكنها لم تأتي في هاتين الآيتين بهذا المعنى. إذا قلنا الشمس والقمر بعذاب لا معنى لذلك، إلا إذا أعطينا الشمس والقمر دلالة أخرى، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الاتجاه، إذ ورد ما ورد في الروايات في عديد من الدلالات التي تختلف باختلاف الآفاق القرآنية إذا ما نظرنا إليها. أنا أحدثكم هنا عن الشمس التي هي الشمس، وعن القمر الذي هو القمر. الشمس والقمر بحسبان، الشمس في حالة حساب، في حالة عد للوقت، وكذاك هو القمر. وفي الحقيقة نحن أهل الأرض في حالة حساب وعد، ونعتمد الشمس آلة ونعتمد القمر آلة. في سورة الكهف في الآية 40 بعد البسملة، في قصة الجنتين، أذهب إلى موطن الشاهد: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا صاعقة عذابا، فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، ليس فيها من شجر ولا نبات، تصبح جرداء بسبب الحسبان الذي سينزل عليها من السماء. الحسبان هنا عذاب، صاعقة، نار. هذا معنى آخر لهذه الكلمة نحن لا علاقة لنا به في موضوعنا الذي نحن بصدده. الآية من سورة الأنعام والآية من سورة الرحمن تتحدثان عن أن الشمس آلة لحساب الوقت، وكذلك هو القمر بالنسبة لنا نحن في الأرض. أذهب بكم إلى سورة يونس. وإلى الآية الخامسة من سورة يونس، إنها الخامسة بعد البسملة: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعل الشمس ضياء لأن الشمس منيرة بنفسها، أما القمر فهو منير بضوء الشمس. هذا هو السر في التفريق بالوصف. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الآية هنا تحدثت أيضا عن الشمس وعن الخمر، ومن أن الله سبحانه وتعالى يريد هذين الحسابين، يريد الحساب الشمسية ويريد الحساب القمرية أيضا. الآية واضحة، فلقد نظم الكون بهذه الطريقة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وقدره منازل، علينا أن نفرق بين الشمس والقمر، فإن الشمس ثابتة في مكانها تدور حول نفسها، بينما القمر يدور حول نفسه وحول الأرض فتكون له منازل. أما الشمس فهي ثابتة في محلها، الأرض تدور حولها، هناك منازل للأرض وهناك منازل للقمر. وهذا العنوان المنازل دلالته للقمر تناسب القمر، ودلالته للأرض تناسب الأرض. وإذا قيل لمنازل الأرض من أنها منازل الشمس، فهذا يعني موقع الأرض بالقياس إلى موقع الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لماذا جعلت الشمس بما جعلت عليه، وجعل القمر بما جعل عليه؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لماذا كل هذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قد يقول قائل من أن الآية تتحدث عن القمر فقط، لكن الآية هكذا تقول: ما خلق الله ذلك. فهل خلق القمر ولم يخلق الشمس بالحق؟ خلق القمر بالحق فقط. ما خلق الله ذلك، الآية تشير إلى الشمس والقمر على حد سواء. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. الآية أيضا تحدثنا عن الحساب الشمسي وعن الحساب القمري، ومن أن الله يريدهما. الأشهر الشمسية ثابتة، الأشهر القمرية متحركة. الآية واضحة. مع الآيات المتقدمة ومع الآيات التي ستأتينا، كل ذلك يشير إلى ضرورة الحساب الشمسي في حياتنا الدنيوية، وإلى ضرورة الحساب القمري في حياتنا الدينية. ومن سورة يونس إلى سورة الإسراء وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وماذا بعد؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. هناك ليل ونهار. النهار يرتبط بشكل مباشر بالشمس، والليل كذلك يرتبط بالشمس أيضا، لكن الأولوية في الليل للقمر. فهناك ارتباط واضح فيما بين الليل والنهار بالشمس، إلا أن ارتباط النهار بالشمس أوضح وأجلى وأبين. وكذا فإن الليل والنهار يرتبطان بالقمر، التقويم القمري يشخص لنا الأيام القمرية، خصوصا حينما ننظر إلى ليالي الأيام، فليلة اليوم لا تنفصل عن اليوم نفسه، عن نهار اليوم. الليل والنهار يرتبطان بالقمر أيضا، لكن ارتباط الليل بالقمر أوضح وأجلى وأبين. وقد حدثنا إمامنا الصادق عن ذلك فيما قرأته عليكم من كتاب فكر، ما أملاه على المفضل بن عمر، حيث حدثنا عن العلاقة الأوضح فيما بين النهار والشمس، وعن العلاقة الأوضح فيما بين الليل والقمر. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. هذا بالنسبة للنهار، أما بالنسبة للاثنين ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه لام التعليل، لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا يرتبط بالنهار ويرتبط بالليل أيضا، لأننا في الليل نجمع قوانا، نجم القوى لأجل أن ننتفع منها في النهار. هناك ارتباط واضح فيما بين الليل والنهار، لكن الآية حين تقول لتبتغوا فضلا من ربكم بنحو مباشر، هذا يكون مرتبطا بالنهار. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا يرتبط بالليل والنهار على حد سواء. والآية تشير إلى الحسابين خصوصا في آخرها، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهناك حساب شمسي وهناك حساب قمري، النهار يشير إلى الشمس والليل يشير إلى القمر. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. نحن لا نأخذ الآية لوحدها، لابد أن تجمع مع الآيات المتقدمة ومع الآيات الأخرى التي سأتلوها عليكم أيضا، ومن سورة الإسراء إلى سورة الأنبياء وإلى الآية 33 بعد البسملة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الآية توضح ما تقدم ذكره في الآية المتقدمة، إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الإسراء. كان الحديث عن آية الليل وآية النهار. هذه الآية 33 بعد البسملة من سورة الأنبياء تفسر ما تقدم في تلك الآية، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل من الشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فكيف نمازج بين الحسابين؟ كل في فلك يسبحون، وهو الذي خلق الليل والنهار. هذه الجهة التي تحسب، إنها أعمارنا في ليلها ونهارها. والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فهناك حساب بحسب الفلك الشمسي وحساب بحسب الفلك القمري. لم يمتزج هذان الفلكان، فكيف نمزج بين الحسابين؟ هناك حساب شمسي واضح وهناك حساب قمري واضح. نذهب إلى فاصل.
ولاية من لدن ذات الجلالة، هدية الكل مواليه، هدية الكل مواليه، هلا هدية الكل مواليه. اي علينا شما حشوا اهل الضلاله، علينا شما حشوا اهل الضلاله، بحكيهم ما نبالي، بحكيهم ما نبالي. مشينا بخط اهل بيت الرساله، مشينا بخط اهل بيت الرسالة، وسواهم ما نوالي، سواهم ما نوالي، سواهم ما نوالي. اي عرفنا العسكر بعصمة كماله بلغوك المعالي، بلغوك المعالي. ما اسمع اصواتكم ليش؟ اي علي الهادي بجهوده بلغ ذروة خلوده، علي الهادي بجهوده بلغ ذروة خلوده. التزمنا بخط الاثنين نحب العسكري، التزمنا بخط الاثنين نحب العسكري. ان على احنا على عنازل ايمتنا، ايه ايم.
في سورة ياسين هناك تصوير جامع لكل ما تقدم من المضامين في الآيات التي ذكرتها لكم. من الآية 37 بعد البسملة وما بعدها، ماذا نقرأ في سورة ياسين؟ وآية لهم، ما هي هذه الآية؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون. هذا المعنى مر في الآيات المتقدمة. وآية: لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تلاحظون هذه الأسماء تتكرر: العزيز العليم، وعبارة التقدير والتشخيص والتعيين الدقيق تتكرر في هذه الآيات، في الآيات التي مرت علينا قبل قليل. وآية: لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، لماذا؟ لأن القمر له منازل، يدور حول الأرض، أما الشمس ثابتة في محلها. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو عذق النخيل، عذق الرطب، عذق التمر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن هناك انفصال بين النظام الشمسي والنظام القمري واضح في هذه الآيات. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا هو حال الشمس، هكذا خلقت وهكذا أبدعت وهكذا نظمت. أما القمر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذن ما هي العلاقة فيما بين الاثنين؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس لها نظامها وخصائصها، والقمر له نظامه وخصائصه. وهنا حساب شمسي يرتبط بالشمس وخصائصها، وهنا حساب قمري يرتبط بالقمر وخصائصه. كل هذه الآيات تتحدث عن حسابين منفصلين، فمن أين جئتمونا بهذا؟ اليهود ابتدعوا هذا، الأمم الأخرى لا شأن لنا بهم، نحن نتحدث عن ثقافة الكتاب والعترة، نتحدث عن فقه العترة الطاهرة، لا شأن لنا بالأمم الأخرى. الناس أحرار فيما يعتقدون، والناس أحرار فيما يفعلون بحياتهم وأنفسهم. عنوان موضوعنا في هذه الحلقات: التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. وثقافتهم من أين نأخذها؟ من قرآنهم وحديثهم. وآية: لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل من الشمس والقمر في فلك يسبحون. أما الليل والنهار فتلك أجزاء حياتنا على الأرض. نقرأ في دعاء السمات، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان دعاء السمات، الدعاء المعروف الذي يقرأ في الساعات الأخيرة من أيام الجمعات. هكذا نقرأ في دعاء السمات: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا. هذه أوصاف الشمس والقمر في القرآن: الشمس ضياء والقمر نور. وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما. هذه أحوال الفضاء، الكلام يطول في شرحها. البرنامج وهذه الحلقات ليست معدة لذكر كل التفاصيل، لكن الدعاء هنا يتحدث عن أحوال مجرتنا، عن أحوال هذا الفضاء الواسع المتسع. وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومسابح. هندسة الفضاء بأعاجيبها. وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، سأعود إلى هذا المطلب في الأجزاء القادمة. أسماء الله هم محمد وآل محمد. وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا، وأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب. هذه الهندسة الكاملة والخارطة المفصلة لما ذكر في الآيات الكريمة قبل قليل، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدة، إنه الأفق الواحد. الدعاء صريح في هذا، ليس هناك من آفاق فقهية متعددة، هناك آفاق فلكية متعددة. علينا أن نفرق بين تعدد الآفاق الفلكية وبين تعدد الآفاق الفقهية. الآفاق الفقهية التي يتحدثون عنها من أننا إذا رأينا الهلال في بلد بعيد فلا نستطيع أن نلتزم برؤية الهلال هذه في بلد لم يرى فيه الهلال بحكم تعدد الآفاق. هذه آفاق فقهية، ليس هناك من تعدد في الآفاق الفقهية في فقه العترة الطاهرة، هناك تعدد في الآفاق الفلكية لسعة هذا الكون. هذا الكون متسع وكل في فلك يسبحون، هذه آفاق متعددة. أما بالنسبة للهلال فهناك أفق واحد، هناك شهر رمضان واحد، وهناك ليلة قدر واحدة، وهناك عيد فطر واحد، فهناك أفق واحد. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكنني قرأت هذه العبارة وهي تشير إلى هذه الحقيقة، وجعلت رؤيتها رؤية هذه الأفلاك المتعددة. هذه أفلاك متعددة، لكننا حين نتحدث عن رؤية الهلال فهناك أفق واحد. فعلينا أن نفرق بين الآفاق الفقهية الفتوائية وبين الآفاق الفلكية الفضائية. وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدة، هذه خارطة تفصيلية كاملة في دعاء السمات للمضامين التي مرت وذكرت في الآيات الكريمة. والدعاء يصرح بنفس التصريح فيما يرتبط بعدد السنين والحساب، جعل الحساب مربوطا بما تقدم من منظومة، منها ما هو شمسي ومنها ما هو قمري. أعتقد أن الصورة صارت واضحة من خلال ما قرأته عليكم من آيات الكتاب الكريم وما قرأته هنا في دعاء السماوات. هناك حساب شمسي يريده الله، وهناك حساب قمري يريده الله، يريده بحسب سنن خلقه، بحسب نظام ما أبدعه في خلق السماوات والأرض. هناك هندسة في هذا الكون، من جملة آثارها هناك حساب شمسي وهناك حساب قمري. وحينما نتوسع في دراسة ثقافة الكتاب والعترة، فإن الحساب الشمسي لحياتنا الدنيوية والحساب القمرية لحياتنا الدينية، وليس هناك من ممازجة كما يدعي من يدعي في موضوع ممازجة الأشهر القمرية مع السنة الشمسية مثلما فعل اليهود وغير اليهود، لا شأن لنا بهم، هم أحرار يفعلون ما يريدون أن يفعلوا. نحن نتحدث عن فقهنا، عن فقه علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن صار واضحا لدينا من خلال ما قرأته عليكم في توحيد المفضل في كتاب فكر، وما قرأته عليكم من آيات الكتاب الكريم، وما قرأته عليكم من دعاء السماوات، هناك تقويم شمسي حساب شمسي، وهناك تقويم قمري حساب قمري، لماذا نقول تقويم شمسي تقويم قمري؟ التقويم الشمسي والتقويم القمري نحن الذين نقوم به، لأن التقويم هي عملية ترتيب، عملية تنظيم، عملية تصحيح. لابد أن تعرفوا من أن التقويم الشمسي يترك جزءا من الوقت حتى حينما ينظم اليوم الكبيس في السنة الكبيسة، فإنه يترك جزءا من الوقت. التقويم الشمسي ليس دقيقا بالمطلق، هو قريب من الدقة، وكذلك التقويم القمري. القرآن صريحا صريحا في سورة المزمل في الآية 20، أذهب إلى موطن الشاهد من الآية. الآية هكذا تبدأ: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. الله الذي يقدر ذلك علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، هذه لن للنفي التأبيدي، علم أن لن تحصوه. فالتقويم الشمسي ليس دقيقا بالمطلق، وكذلك التقويم القمري ليس دقيقا بالمطلق، هناك دقائق لا تحسب، هناك جزء من الوقت لا يحسب. من هنا عد الذين يقومون على أمر التقويم وحساب الوقت السنة القمرية 354 وشيء من الوقت، وهناك من عدها 355 وهي ناقصة، هناك نقص في الوقت. لكن سنة القمرية التي نعرفها هي 354، وهناك وقت زائد، هناك ساعات زائدة لا تدخل في الحساب. علم أن لن تحصوه، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، حدثتكم عن المعرفة النسبية للبشر، ومن هنا نحن نحتاج المعصوم الذي معرفته مطلقة. دعاء السماوات أشار إلى هذا حينما قال الدعاء فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء، وهو هو الذي نجده في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين: وكل شيء، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي دعاء السماوات: وأحصيتها بأسمائك إحصاء، والصادق يقول: نحن الأسماء الحسنى. منطق واحد، وذل كل شيء لكم. ألا لعنة على المنهج الطوسي القدر. منطق واحد، منطق واحد في مظاهره الطبيعية وفي إشراقاته الملكوتية، منطق واحد في كل الاتجاهات. صار واضحا لدينا، صار واضحا لدينا هناك تقويم شمسي وهناك تقويم قمري. قيل له تقويم لأننا نقوم الوقت بقدر ما نستطيع، فهذه الدقة ليست دقة مطلقة، الدقة المطلقة عند المعصوم فقط. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومثل ما جاء في دعاء السماوات: وأحصيتها بأسمائك إحصاء. أما نحن لا نمتلك القدرة على إحصاء الطبيعة ولا نمتلك القدرة على إحصاء عالم الغيب، فهكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: موالي لا أحصي ثناءكم، لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. فنحن لا نستطيع الإحصاء الدقيق. عليكم أن تعرفوا برغم تقدم العلم لا يمتلك الإنسان إلى هذه اللحظة ساعة لضبط الوقت تكون صحيحة ودقيقة بالمطلق، ليس فيها من خلل حتى لو كان دقيقا. لا يمتلك الإنسان إلى هذه اللحظة ساعة تخلو من الخلل. إلا إذا أراد المعصوم صلوات الله عليه أن يمنحنا القدرة على أن نصل إلى حد الإحصاء الدقيق، فذلك أمر راجع إلى ولايته المطلقة. من كل ذلك هناك تقويم شمسي وهناك تقويم قمري، الشمسي للدنيا والقمري للدين، وليس هناك من ممازجة فيما بينهما بحسب ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لنا بالآخرين، هل مازجوا لم يمازجوا ماذا فعلوا، ذلك أمر راجع إليهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 89 بعد 100 بعد البسملة، هنا يبين لنا القرآن من أنه يشرع التقويم القمري للدين. إذن التقويم الشمسي ماذا نفعل به؟ للدنيا. التقويم القمري للدين. في هذه الآية، في الآية 89 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس والحج في أحاديث أهل البيت هي مواقيت صومكم وإفطاركم وحجكم، إنها المواقيت الدينية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج. مواقيت للناس في شأنهم الديني، إذا أرادوا أن يستعملوها في شأنهم الدنيوي هذا أمر راجع إليهم، إذا وجدوا المنفعة في ذلك فهذا أمر راجع إليهم. لكن الأصل في الأمور أن التوقيت الشمسي للدنيا وأن التوقيت القمري للدين. إذا أراد الناس أن يستعملوا التوقيت القمري في شؤون الدنيا من دون أن يثيروا الفوضى في علاقة التقويم القمري بالأمور الدينية، هم أحرار في ذلك، يستطيعون أن يفعلوا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تستمر الآية وهي لا تخلو من إشارة ترتبط بموضوعنا أيضا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أردنا أن نأتي القرآن من بابه مثلما مرت علينا الآيات، الآيات إذا دخلنا إليها من أبوابها، من أبوابها اللغوية الأدبية البلاغية، فهي تتحدث عن شمس وعن قمر، وعن شمس لها فلكها الخاص بها ونظامها، وعن قمر له فلكه الخاص به ونظامه. ومن أن الحساب يكون وفقا لهاتين الآلتين. بالضرورة سيكون مختلفا، لأن الشمس تختلف عن القمر، ولأن القمر يختلف عن الشمس. الضرورة تقتضي أن الحسابين سيكونان مختلفين. فإذا أردنا أن ندخل من الأبواب، هذه هي الأبواب. المراد من الدخول من الأبواب أن نتصرف التصرف المنطقي الحكيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فإذا كنتم تريدون شؤونكم الدينية فبابكم من هنا من جهة التقويم القمري، وإذا كنتم تبحثون عن الفصول الأربعة وشؤونها وعلائقها بالزراعة والسفر والتجارة والصيد و الباب من هناك من التقويم الشمسي. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قطعا الأبواب العظمى محمد وآل محمد، لكننا نتحدث في حاشية من حواشي فقههم وثقافتهم ومعارفهم. ذروة الأمر باقر العلوم، يقول لزرارة ابن أعين: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، باب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. صلوات على محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو ثرايا، برضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسايوا، إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟
هذا هو تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة. الجزء الرابع، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران إيران، في الصفحة 200. إنه الحديث 13 بسنده، بسند الطوسي، عن المفضل عن زيد الشحام جميعا، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أنه سئل عن الأهلة، عن الأهلة التي ذكرت في الآية التي تلوتها عليكم، وهي الآية 89 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. سئل عن الأهلة فماذا أجاب؟ قال: هي أهلة الشهور، الشهور القمرية، إنه الحساب القمري، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، إلى آخر الرواية. فهذا هو التقويم القمري الذي جعله الله في قرآنه لشؤوننا الدينية، وليس هناك من ممازجة مع التقويم الشمسي. التقويم الشمسي ننتفع منه في شؤوننا الدنيوية. سئل الصادق عن الأهلة صلوات الله عليه فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 36، هذه الآية تؤكد بنحو قطعي تشريع التقويم القمري. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هل الكلام هنا عن أشهر شمسية؟ هل سمعتم في تاريخنا الإسلامي، في تاريخنا الشيعي، وحتى في تاريخ العرب في الجاهلية، هل كانوا يعدون الأشهر الحرم، وهي أساسا من الديانة الحنيفية، تشريع أحكام الأشهر الحرم هي من بقايا تشريعات الديانة الإبراهيمية الحنيفية، فكانت وفقا للأشهر القمرية. صحيح أن العرب تأثروا باليهود وكبسوا السنين، وحدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية، ونحن لا علاقة لنا بالذي فعله العرب في أيام جاهليتهم، نحن نتحدث عن القرآن. القرآن هنا حينما يتحدث عن شهور السنة التي يريدنا أن نرتبط بها يتحدث عن سنة قمرية، والدليل واضح، فإنه يتحدث عن الأشهر الحرم، لا يتحدث عن السنة الشمسية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. الأمر أمر ديني، والحديث عن الأشهر الحرم، إنها سنة قمرية، فما هذا الخبط والخلط فيما بين التقويم الشمسي والتقويم القمري؟ السنة الشمسية هي سنة إلهية أيضا، لكنها لشؤون الدنيا، والسنة القمرية سنة إلهية لكنها لشؤون الدين. وهذه الآية واضحة، هذا أمر يرتبط ارتباطا تكوينيا في الملاكات المعنوية والروحية لأحكام الدين، وسأحدثكم عن هذا حينما نتحدث عن أفضل ليلة في زماننا وفي زمان كل الناس الذين ماتوا والذين سيأتون، إنها ليلة القدر. كيف نشخصها؟ نشخصها بالحساب الشمسي أم بالحساب القمري؟ إنها تشخص بالحساب القمري. هذه الليلة لها آثارها في عالم الطبيعة، ولها آثارها في عالم الغيب، لها آثارها في حياتنا الدنيوية، ولها آثارها في حياتنا الدينية، لكن ارتباطها بالدين هو الارتباط الأعلى. ارتباطها بالدنيا ارتباط عارض، وهذه قضية ترتبط بعالم الغيب وعالم الملكوت، والآية هنا تتحدث عن هذه الجهة. قطعا في الأفق الذي يرتبط بمسألة الشهور والأيام والليالي، وإلا فإن الآية لها وجوه أخرى عميقة جدا ترتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، ومحمد وآل محمد هم الأيام، وهم الشهر الحرام، وهم وهم وهم. وسأحدثكم عن هذا أيضا في قادم الأجزاء بخصوص هذا الموضوع. أعود إلى الآية من حيث أفقها في الحديث عن الأشهر والأيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذه قضية تكوينية، منها 4 حرم، هذه أشهر قمرية، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب، هل هذه أشهر شمسية؟ هل هناك خلاف بين أهل القبلة في أن الأشهر الحرم هي هذه؟ كل الذين يتوجهون إلى القبلة في صلاتهم وأمورهم الدينية من الذين يقال لهم مسلمون يتفقون على أن الأشهر الحرم التي في هذه الآية هي هذه التي ذكرتها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أشهر شمسية أم قمرية؟ بغض النظر أن العرب في الجاهلية وأموا بين الأشهر القمرية والسنة الشمسية، هذا أمر راجع إليهم، نحن نتحدث عن قرآننا وعن دين عترتنا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إلى آخر الآية الكريمة. الآية التي بعدها لن أقف عندها في هذه الحلقة، وإنما سأعود إليها في قادم الحلقات. إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا هو الخبط والخلط في شأن الدين حينما يعبث بالتقويم القمري. القرآن هكذا وصف العبث بالتقويم القمري من أنه زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء عبث بالتقويم القمري. سأعود إلى هذه الآية وأحدثكم عنها بالتفصيل. إذن في سورة البقرة هناك توجيه إلى نظام الأهلة، ومن أنها مواقيت للناس والحج، كما قال أئمتنا مواقيت صيامنا وإفطارنا وحجنا وعمرتنا، إلى سائر شؤوننا الدينية التي ترتبط بمواقيت الليل والنهار، ونحتاج فيها إلى التقويم الشمسي لتشخيص ليالينا وأيامنا. وهنا في سورة التوبة في الآية 36 فإن الحديث عن أن سنتنا لابد أن تكون قمرية، ومن أن أشهرنا لابد أن تكون قمرية، مع ما تقدم في آية الأهلة، ما هو قرآن واحد ونظام واحد. العبث بالتقويم القمري عبر عنه القرآن من أنه زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ النسيء عبث بالتقويم القمري، سيأتي بيانه ويأتي شرحه في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الذي يريده القرآن. القرآن شرح لنا من أن الشمس آلة حساب، آلة حساب في كوننا هذا، ومن أن القمر آلة حساب في كوننا هذا. الله خلق الشمس هكذا وخلق القمر هكذا، وجعل الشمس حسبانا وجعل القمر حسبانا. التقويم الشمسي لحياتنا الدنيوية، التقويم القمري لحياتنا الدينية. القرآن لم يوجهنا إلى التقويم الشمسي ولم يمنعنا عنه، وإنما حدثنا عن أن الشمس حسبان آلة حساب، وكذلك القمر، لكنه اعتمد التقويم القمري، اعتمد نظام الأهلة مثل ما جاء في سورة البقرة، وحدد لنا السنة القمرية مثل ما جاء في سورة التوبة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هل يستطيع أحد أن يقول من أن الآية تتحدث عن السنة الشمسية؟ إذن ما معنى منها 4 حرم؟ ما معنى هذا؟ ذلك الدين القيم، هذا أمر ديني لا علاقة له بالدنيا. ثم تأتي الآية التي بعدها وهي الآية 37 من سورة التوبة، تحدثنا عن أن العبث بشؤون التقويم القمري وما يترتب عليه من الآثار الشرعية هو ليس كفرا، هو زيادة في الكفر، هو أكثر من الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. تعلموا قرآنكم وتعلموا ثقافة عترتكم، ولا شأن لكم بكل لغو أو هراء يقال هنا أو هناك. نذهب إلى فاصل.
المحب نادى محلى ميلادى، المحب نادى يلا يا دنيا انفرح نستبشري ليلة ميلاد الإمام العسكري، يلا يا دنيا انفرح نستبشري ليلة ميلاد الإمام. الله من ربيع الأول أصداء السعادة نقلة تملأ في السماء أخبار الولادة للنبي وآل النبي المولد مفادة على الإمام العسكري كل استنادة والعلي الهادي هالفرح بادي والعلي الهادي هالفرح بادي يا حناجر شوف حبنا كرري ليلة ميلاد الإمام العسكري، يا حناجر حبنا شوف كرري ليلة ميلاد الإمام عسكري. اسمع كل محب نادى محلمي فرح نستبشري ليلة ميلاد الإمام العسكري، حقها سامرة تشعشع بالضوء اليوم هالحلم واقع بلوحة غالي مرسوم، كل دعاها هالفرح للعالم يدوم ما يظل من السعادة قلب محروم بالشمع والياس هللتها الناس، بالشمع والياس هللتها الناس، بالشمع والياس هللتها الناس عن نبي وآلي صلي ناظري ليلة ميلاد الإمام. يلا كل محب نادى محلى ميلاد فرح نستبشري ليلة ميلاد الإمام العسكري، يلا يا دنيا فرح
نستبشري. يمكننا أن نجد تطبيقات عملية في آيات القرآن. على سبيل المثال في الآية 25 بعد البسملة من سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أقرأ عليكم ما جاء مرويا في مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، وهذا هو الجزء السادس، طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 334. أن يهوديا سأل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عن مدة لبثهم فأخبر بما في القرآن. يهودي يسأل أمير المؤمنين عن مقدار مدة نوم أهل الكهف في كهفهم، الإمام أجابه بهذه الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فماذا قال اليهودي؟ فقال إنا نجد في كتابنا 300، لا توجد زيادة. فقال الأمير ذاك الذي في كتابكم بسني الشمس، وهذا الذي في كتابنا في قرآننا بسني القمر. القرآن دقيق، فحينما وجهنا للتقويم القمري تطبيقاته قمرية أيضا، حتى حينما حدثنا عن أهل الكهف مع أن الحساب الذي يعرفه الناس عنهم كان شمسيا، مع ملاحظتي أن كل الديانات حسابها الديني قمري، اليهود كذلك، النصارى كذلك، هم بعد ذلك مازجوا بين الحساب القمري والحساب الشمسي، هذا أمر راجع إليهم، خالفوا تعاليم دينهم، لا شأن لنا به. فاليهودي قال لأمير المؤمنين بعد أن قرأ الإمام الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال إنا نجد في كتابنا 300 من دون هذه الزيادة. أمير المؤمنين قال له ذاك الذي بكتابكم بسني الشمس، وهذا بسني القمر. هذه الحاسبة أمامي، إذا أردنا أن نحسب هذا الأمر عدنا 300 سنة شمسي بحسب هذه الرواية، هذه 300 سنة شمسي. الفارق بين السنة الشمسية والقمرية 11 يوم، 11 يوما، فنقوم بعملية ضرب 300 في 11، الناتج 3300، عدد الأيام فيما بين 300 سنة شمسية و 300 سنة قمرية 3300. إذا قسمناها على 354 يوم، تقسيم 354 يوم اللي هي أيام السنة القمرية، الناتج ما هو؟ 9.3. هذه الزيادات لا تحسب، لماذا؟ لأن السنة الشمسية أيضا فيها زيادات ما حسبت، وكذلك السنة القمرية فيها زيادات ما حسبت، فهنا الكسور لا تحسب. أنا أيضا ما حسبت الأيام الكبيسة، إذا أردنا أن نحسب بدقة متناهية، وليس هناك من دقة متناهية، الأيام الكبيسة في السنوات الشمسية في 300 سنة 75 يوم، كل 4 سنوات يوم، لكن الحساب حساب إجمالي، وهذا ينطبق مع ما جاء في الآية 20 بعد البسملة من سورة المزمل: والله يقدر الليل والنهار بدقة، ولكننا لا نستطيع أن ندرك تلك الدقة، مثل ما شرحت لكم من أن الإنسان مأنوس بحواسه، ومن أن المعرفة نسبية. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه بدقة كدقة الله سبحانه وتعالى التي هي دقة المعصوم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا تحويل من السنة الشمسية إلى السنة القمرية، مع أن الأمر لا علاقة له بالعبادات الدينية، هي حكاية عن أصحاب الكهف، عن مجموعة من أولياء الله، حكاية حدثت وجرت وانتهت. لكن القرآن قام بتحويل المدة الشمسية إلى مدة قمرية، مثلما نقرأ في الرواية عن أمير المؤمنين قال: ذاك بسني الشمس وهذا بسني القمر، تطبيق عملي واضح جدا. مثال آخر: المثال الآخر يرتبط بالحساب الهجري، والحساب الهجري حساب قمري. علينا أن نفرق بين الحساب القمري والحساب الهجري. الحساب القمري موجود قبل الإسلام، أما الحساب الهجري فهو حساب قمري بعد الإسلام. فما جاء من مثال في سورة الكهف كان تطبيقا لتحويل الحساب الشمسي إلى حساب قمري، لتحويل السنوات الشمسية إلى سنوات قمرية. أما في سورة التوبة وفي الآية 108، هناك إشارة. القرآن كما يقول إمامنا الصادق نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، أما العبارة تكون صريحة مثلما مر في الآية 25 بعد البسملة من سورة الكهف من أنهم ازدادوا 9، هذه عبارة. الآية 108 من سورة التوبة فيها إشارة إلى التقويم الهجري، وهو تقويم قمري. فالقرآن هنا يشير إلى تقويمنا الهجري القمري. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إنه مسجد قبى، حينما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة إلى يثرب، فبني هنا مسجد في اليوم الذي وصل فيه رسول الله، أسس هنا مسجد. ليس بالضرورة أن يبنى بالطابوق والآجر، حدد مكان وخصص أن يكون مسجدا وهو مسجد قبى. الآية 108 بعد المئة من سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا المسجد أسس في أول يوم من أيام تاريخنا الهجري. صحيح أن أمير المؤمنين هو الذي أسس التاريخ الهجري بعد رسول الله، لكن هذا لا يعني أن التاريخ الهجري لم يكن موجودا. هذا الأمر له تفصيل سيأتي بيانه، لكنني بالإجمال سأقول لكم ماذا نقرأ في مقدمة الصحيفة السجادية. في مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة نحن عندنا العديد من الصحائف السجادية، مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة طبعت الصحيفة الجامعة فجمعت الصحائف السجادية بما فيها صحيفة إمامنا السجاد وما جمعه علماء الشيعة من أدعية الإمام السجاد في العديد من الصحف. في مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده، في المقدمة، في مقدمة سندها، في مقدمة السند بعد أن انتقلت الصحيفة السجادية إلى أيدي العلويين وإلى أيدي الشيعة، متوكل ابن هارون الذي التقى بيحيى ابن زيد ودار فيما بينهما حديث، كل ذلك مذكور في مقدمة سند الصحيفة السجادية الكاملة. ثم بعد ذلك متوكل هذا ابن هارون يذهب إلى إمامنا الصادق في المدينة المنورة، الإمام يحدثه. أقرأ عليكم ما نحتاجه في حلقتنا. الإمام الصادق يقول لمتوكل ابن هارون هذا: إن أبي حدثني، يتحدث عن الباقر، إن أبي حدثني عن أبيه، عن أبيه السجاد، عن جده علي صلوات الله عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذته نعسة وهو على منبره فرأى في منامه رجالا ينزون على منبره نزو القردة يردون الناس على أعقابهم القهقرة أو القهقري، القراءتان صحيحتان، يردون الناس على أعقابهم القهقرة، فاستوى رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا والحزن يعرف في وجهه، فأتاه جبرائيل بهذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني بني أمية. فقال: يا جبرائيل، أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لا، ولكن تدور رحل الإسلام من مهاجرك. فجبرائيل هنا يؤرخ بالتاريخ الهجري في زمان رسول الله. التاريخ الهجري كان موجودا ولكنه على نطاق خاص، لم يكن كل المسلمين يعرفون به. النبي، الأمير، أهل البيت، خواص الأمير كانوا يعرفون بالتقويم الهجري القمري. هذا التفصيل سنأتي عليه في حلقة يوم غد. فجبرائيل هكذا قال له: ولكن تدور رحل الإسلام من مهاجرك، يعني من وقت هجرتك، من مهاجرك. المهاجر يقصد منها الزمان، ويقصد منها المكان، ويقصد منها الحدث. ولكن تدور رحل الإسلام من مهاجرك، فهو يتحدث عن تاريخ هجري إذا ما أكملنا كلام جبرائيل. فتلبث بذلك عشرا، ثم تدور رحل الإسلام فتلبث بذلك عشرا. إنها السنوات التي قضاها رسول الله في المدينة، فهي داخلة في التاريخ الهجري وفي زمانه بحسب جبرائيل. ولكن تدور رحل الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا. النبي استشهد في السنة الحادية بعد العاشرة، بيعة الغدير كانت في آخر السنة العاشرة. ولكن تدور رحل الإسلام من مهاجرك من أول يوم من ربيع الأول الذي بني فيه مسجد قباء. تلاحظون الترابط بين الآيات والأحاديث والروايات، هذا هو منهج العترة الطاهرة. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، إنه المنهج الطوسي البتري القذر. ولكن تدور رحل الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا، ثم تدور رحل الإسلام على رأس 35 من مهاجرك، مقتل عثمان وبداية خلافة أمير المؤمنين، فتلبث بذلك خمسا، خلافة أمير المؤمنين وإمامنا الحسن، فتلبث بذلك خمسا. ثم لا بد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها، ثم ملك الفراعنة. ثم لا بد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها، ثم ملك الفراعنة. الحديث عن سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها، موطن الشاهد واضح من أن جبرائيل يؤرخ زمان رسول الله بالتاريخ الهجري القمري، وهذا يتفق مع ما أشرت إليه من إشارة وردت في سورة التوبة في الآية 108 بخصوص أول يوم بني فيه مسجد قباء. لا زال الحديث متواصلا، لكنني ألخص لكم ما تحدثت عنه آيات الكتاب. آيات الكتاب تحدثت عن وجود تقويمين، عن وجود حسابين، حساب شمسي وحساب قمري، وحدد الكتاب لنا الحساب القمرية لشؤوننا الدينية، وأعطانا تطبيقات مثل ما جاء في سورة الكهف وازدادوا 9، ومثل ما جاء في سورة التوبة في بناء مسجد قباء، وما جاء في مقدمة الصحيفة السجادية عن إمامنا الصادق، فإن جبرائيل كان يؤرخ بالتأريخ الهجري القمري زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.